إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، بوجه مبتسم، لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تقلل من عمل الخير مهما صغر. أيها المسلمون، لنقف مع هذا الحديث ولنتجول في دواوين السنة والتاريخ لنرى كم هو عظيم المبادرة إلى كل عمل صالح وإن يسر وصغر. وأول صورة نلتقطها في مشهدنا هذا صورة تلك المرأة السوداء التي علاها شيبها وتجعد وجهها واحدودب ظهرها. إنه خبر أم محجن. وما أدراك ما أم محجن؟ امرأة مسكينة ليس لها نسب تعتز به ولا قرابة تنتصر لها، لا تملك شيئا من متاع الدنيا وزخرفها، لا متاع ولا جاه ولا ذرية ولا أولاد. قد صغر أمرها عند الناس فلم تكن محط أنظارهم، ولم يكن اسمها تتداوله ألسنتهم، لكن ذكرها خلد بعد موتها أعواما ودهورا، لا لسابقتها في الإسلام ولا لأنها قدمت عملا كبيرا جليلا يذكر فيشكر، وإنما بقي ذكرها بسبب عمل صغير حقير في أعين كثير من الناس. عمل هذه المرأة أنها كانت تقم المسجد، كانت تنظف المسجد، تلتقط الخرق والأذى والعدان من المسجد، ولم تكن تطلب من أحد مقابل عملها جزاء ولا شكورا. نعم، كم هو صغير هذا العمل في نظر الأعين، ولكنه عمل قد أهم هذه المرأة السوداء، حتى فرغت له وقتها واستفرغت لأجله طاقتها، فأصبح أمرا معتادا أن ترى الأعين هذه المرأة وهي تلاحق ما يند من الناس أو تلفظه الريح من أذى داخل المسجد فتجمعه وترميه خارج المسجد. داومت المرأة على عملها الصغير، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ظلت على هذا العمل حتى ودعت الدنيا، حتى ودعت هذه المرأة دنياها وفارقت حياتها ليلا، ولم يكن خبر وفاتها نبأ يذكر فيتصارع الناس إليه، وإنما بادر بعض الصحابة بتجهيزها ثم الصلاة عليها ودفنها ليلا. مضت أيام وأيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى رسم هذه المرأة، فسأل عنها اهتماما بها وإكبارا لشأنها، فأخبر بوفاتها، فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأن الناس صغروا أمرها، فقال الرحمة المهداة صلوات ربي وسلامه عليه: دلوني على قبرها. فدلوه فوقف على قبرها وصلى عليها ودعا لها بالمغفرة والرحمة. بخن فهنيئا لهذه المرأة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليها، هنيئا لها من كانت صلاته رحمة ونورا وضياء، هنيئا لها هذا الجزاء الذي تمتد نحوه الأعناق، كيف لا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها بصلاتي عليهم، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم. رواه مسلم. وفي هذا المشهد رسالة إلى كل مؤمن ومؤمنة يرجو رحمة ربه والفوز برضاه ألا يحتقر من العمل شيئا، فرب عمل صغرته الأعين كان سببا لرضا الرحمن والفوز بالجنان. فيا أهل الإيمان، جنة الرحمن ليست مقصورة وخاصة لمن باعوا أرواحهم وبذلوا أموالهم في سبيل الله، مغفرة الرحمن ليست وقفا للعباد والنساك والصوام والقوام، بل رحمة الله وجنته تدرك بأعمال هي صغيرة في أعين كثير من الناس، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. تأمل معي أخ الإسلام هذه الآثار الصحيحة، وانظر كيف وصل أصحابها للسعادة السرمدية والمتعة الأبدية بأعمال يسيرة. حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. متفق عليه. وجد غصن شوك في الطريق يؤذي الناس فأزاله عن الطريق، فشكر الله له هذا العمل وغفر له وأدخله الجنة. وحدثنا أبو هريرة أيضا عن حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: بينما كلب يطيف يدور بركية بئر كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها، أزالت خفها، فسقته، ملأته ماء، فسقت الكلب فغفر لها به. متفق عليه. وهذا رجل من الأمم السابقة نبأنا خبره نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، فقال: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر، ربما عملت عملا صالحا. قال: فتذكر، قال: كنت أقرض الناس، كنسلف للناس، فآمر فتياني، العمالة ديال الخدامة ديالو، أن ينذروا المعسر، لما عندوش يعطوه مهلة، ويتجاوزوا عن الموسر. فقال الله عز وجل: تجوزوا عنه. متفق عليه. وفي لفظ عند مسلم قال الله تعالى: أنا أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي. فكان يتجاوز عن الناس، فتجاوز الله عز وجل عنه. هذه أخبار من سبق من الأمم، وتفضل الله عز وجل عليهم جزاء أعمال صالحة صغيرة، فكيف يكون جزاء أعمال أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذين اختارهم الله عز وجل واصطفاهم وفضلهم على العالمين؟ فعندما نتأمل في سيرة أعبد الخلق وأعرف الناس بربه، لا نرى في قاموس حياته استصغار أي عمل مهما قل، بل نرى بوضوح جلي الحض على مبادرة كل عمل وإن يسر، والتشجيع على كل معروف وإن صغر. فحرصا على أجر العمل، أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن أدركته الساعة ألا تشغله أحداثها عن العمل الصالح ولو قل، فقال عليه الصلاة والسلام: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة النخلة الصغيرة فليغرسها، إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها لينال أجرها. طبعا يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد امتلأ نشاطا وحيوية وتحركت همته للمسابقة في أبواب الأعمال الصالحة، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعروف، فيأتيه الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، معروف يعني العمل الخير، عمل الصالح، لا تحقرن من العمل من المعروف شيئا، ولو أن تعطي صلة الحبل، تقدم الحبل لأخيك، ولو أن تعطي شسع النعل، لأن هذا الخيط الذي يكون بين الأصابع في النعال، ولو أن تنزع من دلوك في إناء المستسقي، رجلان على البئر فينزع أحدهم الماء فيفرغ في إناء الآخر، هذا من المعروف، ولو أن تنحي الشيء من طريق الناس يؤذيهم، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق مبتسم، ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه، ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض، والوحشان الغريب، وإناسه أن تلقاه بما يؤنسه من القول والفعل الجميل. أيها المسلمون، وبالعمل اليسير بشر بلال بن رباح بالجنة. حدثني، بل قال للرسول صلى الله عليه وسلم، أو قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: حدثني بعمل عملته في الإسلام، حدثني بعمل عملته في الإسلام، فإني سمعت: دفن عليك بين يدي في الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام رأى في المنام أنه أنه في الجنة، وسمع دف وتحريك، يعني حركة بلال في الجنة، فقال: يا بلال حدثني بعمل عملته في الإسلام. فأجاب بلال رضي الله عنه: ما عملت عملا أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. وفي رواية: ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين، ركعتي الوضوء. كان يحافظ على ركعتي الوضوء. فاتقوا الله أيها المسلمون، واستكثروا من فعل الخيرات، واملأوا ديوان حسناتكم بالباقيات الصالحات. قال الله جل وعلا: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. لا تحقروا من المعروف شيئا، ولا تستصغروا من صالح العمل، فالكل مكتوب والجميع محسوب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والخير مهما قل فهو عند الله محبوب. وفي محكم التنزيل يقول الله جل وعلا: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن المبين وفي حديث رسوله الصادق الأمين، وأجارني وإياكم من عذابه المهين، وغفر لي ولكم ولجميع المسلمين، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، في محكم التنزيل يخاطب المولى جل جلاله أهل الإيمان في آيات عدة، يحضهم فيها على عمل اليسير، ويعدهم بالأجر الوفير. فعلى سبيل المثال: فالتفسح في المجالس أو في المجلس للقادمين والداخلين عمل هين يسير. يعني جدنا جالسين، واحد جاء قال لهم: عملوا لي مكان بيناتكم، يعني بلاصة بيناتكم، ففسحوا له واعطوه مكان يجلس بينهم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس أو في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. فافسحوا، وسعوا، يفسح الله لكم، يوسع الله عليكم. وهذه التوسعة من الله عز وجل شاملة لأمر الدنيا والآخرة. شوف الجزاء، شاملة لأمر الدنيا والآخرة. فيوسع الله لعبده في رزقه، ويوسع له منازله في الجنة، يوسع له في الدنيا وفي الآخرة، وهذا هو شأن العموم. فلا تحقرن من المعروف شيئا يا عبد الله. نفقتك على أهلك وولدك وبيتك عمل صالح معروف، مع أنه من أسس الحياة، ولا يستقيم العيش إلا بها ومعها. كثير منا يتناسى استصحاب النية الصالحة مع هذه النفقة، مع أن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قد قدم على كثير من النفقات في قوله صلوات ربي وسلامه عليه: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة أعتقت به عبدا، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، رواه مسلم. ومن المعروف الذي ينبغي أن يذكر ويتواصى به ولا يحقر: الكلمة الطيبة. فالكلمة الطيبة سهلة المنال عظيمة النوال بعيدة الأثر، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فبالكلمة الطيبة يتقي العبد نار الله الموقدة. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. اتقوا النار، اجعلوا بينكم وبين النار وقاية، ولو بشيء قل بشق تمرة، بنصف تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وبالكلمة الطيبة يكتب الله لعبده منازل من الرضوان والجنان. وبالكلمة الطيبة فتحت مغاليق القلوب، وعاد معرضون تائهون إلى علام الغيوب. بالكلمة الطيبة أسلم خالد بن الوليد فكان سيف الله المسلول. لما دخل صلى الله عليه وسلم إلى مكة في سنة السابعة من في سنة عمرة القضية، فالتقى بالوليد أخا خالد فسأله عنه، فقال له: أين خالد؟ فقال: يأتي به الله. فقال صلى الله عليه وسلم: مثله لا يجهل الإسلام. المهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عنه، فذهب أخوه يبحث عنه وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنك. فبهذه الكلمة أسلم خالد بن الوليد. النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عنك. وبالكلمة الطيبة ألف البخاري رحمه الله صحيحة، فكان أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. قال: كنا جالسين عند إسحاق بن راهويه، فقال: لو جمعتم مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا قال الشيخ إسحاق. قال: فوقع ذلك في قلبي أن فقمت بجمع الصحيح، فقام بتأليف الجامع الصحيح بسبب كلمة خرجت من في إسحاق بن راهويه رضي الله عن أئمة الإسلام جميعا. محدث الشام البرزالي، وهو شيخ الإمام الذهبي، قال للإمام الذهبي: إن خطك يشبه خط المحدثين. فوقعت هذه الكلمة الطيبة في قلبه، فأقبل على طلب الحديث، فأصبح رأسا من رؤوس علماء الحديث وعلماء التاريخ وعلماء الجرح والتعديل. كلمة طيبة أطلقها الشيخ فوصلت إلى قلب ففعلت فعلها. وأخيرا معاشر الأحبة، كم وكم تمر بنا في حياتنا، في يومنا وليلتنا، في عملنا وطرقنا ومنازلنا، من أعمال صالحات ميسورات قريبات نمر بها وعليها ونحن عنها غافلون. أيها المسلم، اجعل شعارك في صبحك ومسائك: لا تحقرن من المعروف شيئا. أي عمل كيفما كان صغير، ما دام عملا معروفا وصالحا فبادر إلى فعله. لا تبخل على نفسك ببذل ابتسامة أو دفع هدية أو رفع أذية. لا تستثقل ثواب الشفاعة الحسنة وقضاء الحوائج وحل المشاكل. لا تزهد في قربات وطاعات من مواساة مكلوم وتعزية مصاب وتشييع جنازة وعيادة مريض وإنذار معسر، بل وإدخال البهجة في النفوس. فلا تدري، فلعل ذلك العمل وإن كان صغيرا تكون به ومعه سعادتك ونجاتك في أخراك وبقاء ذكرك في دنياك. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واجعلنا من أهل الذكرى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.